الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب الصلاة: باب إذا لم يتم السجود. قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: لو مت على غير سنته. لو مت على غير سنة.
لو مت مت على غير.
وأحسبه؟ قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول إمام أهل الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وفي كتاب الصلاة، قال: باب إذا لم يتم السجود. يعني ما الحكم؟ يعني بيان حكم الذي لا يطمئن في صلاته. الرجل الذي صلى ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في صحيح مسلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فإذا لم يتم السجود يعني يطمئن في السجود، الإتمام هو الاطمئنان. بيان ما حكم صلاته ليست صحيحة، بل يجب عليه أن يعيد. فالطمأنينة لابد أن تكون في جميع الأركان، في السجود والركوع. أورد رحمه الله تعالى أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني لم يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، بل كان ينقرها نقرا. قال: فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ يعني أن صلاتك باطلة. قال: وأحسبه؟ قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني على غير طريقته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو مت ما صليت كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي، وهذا دليل على خطر ذلك الأمر، ولا بد للمرء من الاطمئنان، وإلا ما صلى. لا نقول صلاته ناقصة أو صحيحة، لكن يقال له: ما صليت، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل المسيء، أمره بإعادة الصلاة، فلما لم يتقن قال: علمني والله لا أحسن غيرها. فلا بد للمرء من إتمام الركوع والسجود. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ الصلت بن محمد، قال: أخبرنا مهدي هو بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
قال رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، يعني بيان الوضع الذي يتخذه المصلي في سجوده. يجافي ضبعيه يعني جنبيه ولا يفرش يديه، وإنما يجافيها يعني يفرج بينها ويرفعها عن وسطه، ولا تكون ملاصقة لجسمه وإنما تكون مرفوعة. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مالك بن بحينة فيما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده، قال: كان إذا صلى فرج بين يديه، يعني حال سجوده، قال: حتى يبدو بياض إبطيه، يعني من شدة المجافاة ومن شدة رفعها عن جانبيه. والنساء مثل الرجال لا فرق، لا تضم نفسها، وإنما ينبغي عليها أن تفرج، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع الأمة إلا ما خص الدليل، وليس هناك دليل يوجب على المرأة أن تتضام، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهؤلاء نقلت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني من شدة المجافاة، إلا إذا كان في الصف ويؤذي من بجانبه يجافي بقدر استطاعته. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة. وقال الليث بن سعد حدثني، وهذه متابعة لبكر بن مضر، قال حدثني جعفر بن ربيعة، وهنا سمى جعفر بأنه ابن ربيعة. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي.
إيش قال؟ باب
فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه.
اقرأ.
قال أبو حميد عن النبي
قاله أبو حميد
قاله
أين خاتمة أبواب ستر العورة؟ فيها تداخل.
قاله أبو حميد. باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته. قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سهر ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأخذ ذبيحتنا فهو المسلم، له مال المسلم وعليه ما على المسلم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل استقبال القبلة، يعني بيان أن المصلي يستقبل القبلة، ورتب على ذلك فضل عظيم. وهذا الفضل في قوله فلا تخسر الله في ذمته، هذا هو الفضل الذي ذكر من أجله هذا الباب، فضل استقبال القبلة. وهنا بدأ رحمه الله تعالى في صفة الصلاة في بيان الأمر الأول وهو استقبال القبلة، كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. ثم قال رحمه الله تعالى يستقبل بأطراف رجليه، يعني أثناء السجود إذا سجد استقبل بأطراف أصابعه إلى القبلة، يعني أنه لا يضعها منصوبة وإنما يتكئ عليها بحيث أنها تكون مستقبلة القبلة. قاله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستقبل بأطراف رجليه، قال أبو حميد عندما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستقبل بأطراف رجليه، يعني أثناء السجود يستقبل عن القبلة. هذا هو الشاهد الذي أتى بهذا بخبر أبي حميد يستقبل القبلة. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. هذا هو الشاهد للباب، واستقبل قبلتنا يعني استقبال القبلة حال الصلاة. قال وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته، هذا الفضل فهو في ذمة الله وذمة رسوله، هذا هو الفضل الذي ذكره لاستقبال القبلة، ولا بد في الصلاة من استقبال القبلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أنس من طريق أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذه هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ونبذ الشرك، إخلاص العبادة لله والبعد عما ينقض تلك الشهادة. يعني يقول لا إله إلا الله، وركنها الآخر محمد رسول الله، ليس المقتضى لا إله إلا الله فقط وإنما معه الركن الآخر، ولا يأتي بما ينقضها سواء من صرف العبادة وهو الإشراك أو الإتيان ببدعة، يعني ينقض شهادة أن محمد رسول الله. قال وصلوا صلاتنا، يعني أنهم يصلون كما نصلي. وهذا دليل على أن الصلاة أمر لازم للمسلم، وبتركها يخرج من الإسلام. قال واستقبلوا قبلتنا يعني في الصلاة، وذبحوا ذبيحتنا بما يقال على الذبيحة حين ذبحها، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها إلا بما ينقضها، إلا بعمل يخرجه من الإسلام. فإذا شهد عليه ذلك العمل فقد نقض تلك الشهادة، وإلا إذا كان يفعل ذلك الفعل قال وحسابهم على الله، أما النيات فهذه عند الله سبحانه وتعالى، وما نحكم إلا بالظاهر، وأما البواطن فيعلمها الله وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وإنما أتى بالآثار بالأسانيد الأخرى لبيان تصريح حميد بحديثه عن أنس. ففي الأمر الأول قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تصريح حميد بالتحديث. والذي بعده أيضا في بيان حميد في سؤاله لميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة دليل على سماعه والتصريح بالسماع. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك. والذي بعده من طريق شيخه نعيم بن حماد الخزاعي قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك عن حميد الطويل عن أنس، هذا رباعي، لكنه أتى بما ما يأتي بعده حتى يبين سماع حميد من أنس وتصريحه بالتحديد. قال ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري قال أخبرنا يحيى وهو ابن أيوب الغافقي المصري قال حدثنا حميد وابن أبي حميد الطويل قال حدثنا أنس، وهذا هو تصريح حميد بالسماع من أنس. يحيى ابن أيوب الغافقي المصري قال وقال علي بن عبد الله المديني حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن أبي حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، وهذا دليل على سماعه. الله أعلم.
قال رحمه الله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
ايش عندك تقديم وتأخير؟ ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة باب، لأن هذه آخر. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة.
بعدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغايه طلبهم.
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة.
ما عرفنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقدم كلاما عن الباب، لما يأتي به بعد الباب. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال رحمه الله تعالى باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، يعني بيان استقبال القبلة من أي جهة كان، أهل المدينة وأهل الشام يتجهون نحو الجنوب، وأما المشرق فأهل المشرق يتجهون نحو الغرب، وأهل الغرب يتجهون نحو المشرق، وأهل الجنوب يتجهون نحو الشمال. الكعبة يتجه لها من أي مكان فهي الوجهة وهي القبلة. وأما قول الإمام البخاري ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، هذا اجتهاد منه، نعم هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. ففي المشرق قبلة وفي المغرب قبلة، كما أن في الشمال قبلة وفي الجنوب قبلة. أهل الشام يتجهون نحو الجنوب، وأهل الجنوب يتجهون نحو الشام، أهل الشرق يتجهون نحو الغرب، وأهل الغرب يتجهون نحو الشرق، وهكذا في كل اتجاه قبلة وفي كل الاتجاهات قبلة، كل حسب موقعه عن القبلة. وما قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. شوف البخاري ابن حجر تكلم على هذا، اقرأ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف،
من
تفقه المصنف
فقه منه، نعم اجتهاد يعني.
وقد نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قوله شركوا وغربوا على عمومه، وإنما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مهل من كان على،
لأنه أخذ هذه من قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا. شرقوا يعني أنك لا تستقبل، في قول لا تستقبل القبلة بقول ولا غطوا، إنما هذا يخاطب أهل المدينة، فقوله شرقوا يعني أنه ليس هناك قبلة في الشرق بعد أنك تتجه وتبول، وليس في الغرب قبلة إذا أنت تتجه وتبول، فأخذ هذا الفقه من هذه، وهذا محدد بأهل المدينة فقط، وأما الشرق وأما الغرب فيه قبلة لمن كان هنا أو هنا، نعم.
ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب وكذلك عكسه، وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري، فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لأهل المدينة والشام، ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر. وقال ابن بطال لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء بذكر المشرق، إذ العلة مشتركة، ولأن المشرق أكثر الأرض أو أكثر الأرض المعمورة، ولأن بلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليلة، انتهى.
على كل الاتجاهات فيها قبلة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع الأمة وفي جميع الاتجاهات، ولكنه كان يخاطب من كان معه في المدينة بقوله ولكن شرقوا أو غربوا، لأن الشرق والغرب ليس قبلة لأهل المدينة ولا للشام. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة يحرم في الصحاري. قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا يعني لا تستقبلوا، لأن الشرق لا يكون قبلة لأهل المدينة ولا الغرب يكون لأهل المدينة. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت، يعني مراحيض يعني كنف وحمامات تقضى فيها الحاجات. قال: بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. قال: وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذه متابعة الزهري عن عطاء في بيان سماع عطاء ابن يزيد الليثي من أبي أيوب. قال عطاء هنا قال: سمعت أبا أيوب، وهذا فيه تصريح بالسماع. عطاء بن يزيد الليثي أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي علي بن عبد الله المديني. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب. ثم بيّن رحمه الله تعالى في تلك المتابعة سماع عطاء بن يزيد من أبي أيوب رضي الله عنه. في كراهة، لو اتجه ناحية الشرق أو الغرب كان أفضل. لو الجبر لا بأس، لكنه لا يكون يعني متعمدا. تمام. بل القبلة ما يحال بين الجدار الذي أمامه ما يحال بيننا وبين القبلة، فنحن نصلي إلى جدار يكون إلى القبلة. لكن الإنسان لو انجبر ما في بأس، لكن لو لا يتعمد مثل هذا الأمر.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سيف عن سليمان قال: سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر رضي الله عنه فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الكعبة فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا رضي الله عنه قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبو الكعبة وقال: هذه القبلة.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني بيان أن الصلاة إلى الكعبة بأي اتجاه. واتخذوا من مقام يعني عند مقام إبراهيم مصلى، من هنا بمعنى عند، وهذا فيه الاتجاه إلى القبلة. ومقام إبراهيم هو المقام الذي كان يقف عليه لبناء جدار الكعبة، وقد كان ذلك المقام في الجهة الشمالية الشرقية. وعندما دخل السيل فأزاحه من مكانه فأعاده عمر رضي الله عنه، ثم عقدت لجنة أيام الدولة في هذه الدولة المباركة. وعندما ازدحم الناس وازدحم المطاف وسحب ونقل إلى مكانه اليوم، فهو مكانه كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه متجه إلى الكعبة، وهذا فيه الاتجاه إلى الكعبة. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنه، والشاهد فيه قوله وصلى خلف المقام ركعتين، صلى خلف المقام يعني متجها إلى الكعبة، وكان شرقها ويصلي إلى الجهة الغربية إلى الغرب، متجها إلى الغرب، دليل على أن كل الكعبة جهة للصلاة، ليس محدد بجهة وإنما بكل جهاتها. قوله وصلى، قوله وصلى خلف المقام ركعتين. قال سألنا عمرو بن دينار يقول سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني أنه قبل أن يتحلل. فاستدل رضي الله عنه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت يعني سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، هذا هو الشاهد للباب، وطاف بين الصفا والمروة، وقال وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أنه إحلاله يكون بعد الطواف والسعي ولا يتحلل بينهما. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بصلاتنا باتجاهنا إلى الكعبة. قال وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنا حتى يطوف بين الصفا والمروة. ايش ايش يدخل ضمنه يعني التحلل بعد الحلق والتقصير ايضا حلل بين منهم يفسد 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 الاحرام. ثم ورد رحمه الله تعالى ما كان من ابن عمر رضي الله عنهما عندما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأتى فوجده خارجا فسأل بلال وقد كان معه، فسأله أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخل، يعني أنه صلى إلى اتجاه الكعبة جدارها. قال ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، يعني أنه صلى خارج الكعبة متجه أيضا إلى الكعبة، وهذا فيه بيان استقبال الكعبة من أي جهة كانت. قال سمعت ابن عباس يقول عطاء سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيها كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. هذه القصة إنما حصلت في فتح مكة، وابن عباس كان ذلك العام عام فتح مكة كان صغيرا ولم يدرك ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وإنما أدرك ذلك بلال وابن عمر فحدث أنه صلى، وهذا هو الصحيح. وابن عباس قال عقل حسب علمه، والعلم عند بلال وابن عمر، وأما عبد الله بن عباس فكان صغير في ذلك الوقت. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول من حديث شيخ الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، وهذا شيخه أول حديث أخرج عنه في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا من طريق سفيان، سفيان هو ابن عيينة مكي. قال حدثنا عمرو بن دينار مكي قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما، طريق الأخرى من طريق الشيخ مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهد بن جبر، والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن نصر المروزي قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عطاء عطاه ابن أبي رباح المكي عن ابن عباس رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: لا أدري زاد ونقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
قال رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، يعني بيان الإنسان في أي مكان على هذه الأرض لا بد له من الاتجاه إلى القبلة. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. عام، استقبل القبلة عام في أي اتجاه، وهذا كان في الرجل الذي صلى ثم سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: صلي فإنك لم تصلي، وهو المعروف بحديث المسيء. قوله استقبل القبلة هذا عام، إلى أي اتجاه كان وفي أي مكان كنت لا بد من الاتجاه إلى القبلة حال الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلاة كان يصلي نحو بيت المقدس، وصلى تلك الفترة 16 أو 17. من قال 16 حذف الكسر، 16 وأشهر فحذف الكسر، ومن قال 17 فأضاف إلى الكسر حتى يبلغ تمام السنة. نعم، ايوه، شهر، سنة ونصف، سنة وأربع أشهر، وأربع أشهر. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وكان يرغب دائما أن يخالف اليهود في صلاتهم إلى بيت المقدس. قال: فتوجه نحو الكعبة. قال السفهاء من الناس وهم اليهود، يعني ما أراد إلا مخالفتنا، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله قال له: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الرد الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يرد على هؤلاء السفهاء، دما ذكروا ما ولى هؤلاء محمد وأصحابه عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا؟ فأخبره الله سبحانه وتعالى بأن لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. والله يهدي ذلك الصراط المستقيم من يشاء. قال فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وهذا فيه رد على من قال بعدم قبول خبر الآحاد، وفيه قبول خبر الآحاد وأن خبر الآحاد يقبل في العقيدة وفي الأحكام العملية وفي الترغيب والترهيب وفي كل ما يتعلق بهذه الشريعة. فكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان خبر آحاد أو غيره يقبل ويعمل به. ولهذا قبلوا خبر ذلك الرجل وانحرفوا وتوجهوا إلى الكعبة. وفي هذا الحديث إذا صلى الإنسان إلى غير القبلة ثم ذكر أثناء صلاته مر من عنده رجل وقال إنك لا تصلي إلى القبلة، القبلة خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك، ينبغي عليه أن ينحرف إلى اتجاه القبلة وصلاته صحيحة كما فعل هؤلاء. والذي بعده حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت يعني إلى أي اتجاه كانت. وهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يستعمله في النافلة. وأما الفريضة فكان ينزل ويستقبل القبلة، دليل على صحة الصلاة باستقبال القبلة وأنه شرط لصحتها. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما نسي الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة أو زاد فيها أورده رحمه الله تعالى لبيان استقبال القبلة والشاهد فيه، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. هذا هو الشاهد للباب على أنه يستقبل القبلة في صلاته. أولا رحمه الله تعالى الحديث الأول من حديث الشيخ عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي جده عن البراء بن عازب رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي عن محمد عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنهما حدثنا من طريق الشيخ عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور هو بن المعتمر عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي الكوفي عن علقمة ابن قيس النخعي الكوفي. نعم. تكون صحيحة إذا كان اجتهد. إذا كان اجتهد أقول إذا كان اجتهد وسأل مثلا المفروض أن يسأل إذا كان في بلد لابد من السؤال وإلا يعيد الصلاة. نعم. قال رحمه الله متى ما كان في بلد يسأل لا يجتهد، أما إذا كان في البر وليس عنده أحد واجتهد وصلى فصلاته صحيحة. وأما إذا كان بين الناس كفي مسكن عام فندق مثلا أو شقق أو غيرها مما يؤجر على عموم الناس لا بد أن يسأل صاحب المنزل. أو إذا كان رجلا يذهب يصلي مع الناس لا يصلي في بيته وإنما يذهب يصلي مع الناس في المساجد. وأما النساء إذا لم يكن لهن أماكن يصلون فيها ويعرفون بها القبلة، وإذا لم يضع صاحب ذلك المسكن العام إشارة إلى القبلة لا بد من سؤال أهل البيت. نعم يعيدها. نعم، لأن الاجتهاد إنما يكون في مكان ليس فيه أحد. إيش؟ لا يسأل. لا خل عايم يسأل ما دام في ناس يسأل، لا بد من السؤال مهما كان، لا بد من السؤال. يعني ما يصلون؟ الحمد لله الآن كثرت الآلات، يستخدم الآلة البوصلة يستخدمها فهي موجود الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وقد أمر أن يستقبل الكعبة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. كيف؟
اقرأ.
فاستقبلوها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة، يعني باب ما جاء في بيان أن المصلي يستقبل القبلة ولا بد. وأنها شرط لصحة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، يعني على من سهى فصلى إلى غير القبلة، سهى يعني سهى في صلاته. وهذا لا يستدل به بحديث ذو اليدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل إلى الناس يعني في غير اتجاه القبلة، وليس هذا متعلق باتجاه القبلة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر استقبل القبلة وأتم صلاته، فهذا الاستدلال فيه نظر. ولكن من سهى تحرى وتبين أو أنه سهى في استقبالها يعرف لكنه سهى وصلى فليست عليه إعادة إذا صلى إلى غير القبلة ثم بعد إتمامه الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير القبلة لا تعاد الصلاة، لأنه ما صلى هنا باجتهاده وإنما سهى كإنسان ساكن في ذلك البلد فصلى فقام يراد أن يصلي وهو يعرف القبلة، ولكنه سهى وصلى إلى غيرها فعندما انتهى الصلاة ذكر بأنك صليت إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، بخلاف الذي يجتهد في مكان لا يجوز له فيه الاجتهاد. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس فيما وافق فيه عمر ونزل من الله سبحانه وتعالى ما يوافقه على عرضه للرسول صلى الله عليه وسلم، والشاهد فيه لو اتخذنا من مقام إبراهيم وصلى قال فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم وصلى، يعني تصلي خلف المقام متجهين للكعبة، وهذا فيه البيان الاتجاه عند مصلى عند مقام إبراهيم يصلي الإنسان يعني متجها إلى الكعبة، وهذا فيه بيان الاتجاه إلى الكعبة من جميع جوانبها. وفيه وفي هذا الحديث رد على أن الحجاب ليس بلازم، وأنه لم يأتي أمر بالحجاب، قال فنزلت آية الحجاب دليل على وجود الحجاب وأنه نزل في القرآن وأن المرأة يجب عليها أن تستتر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر في بيان نزول الاتجاه إلى الكعبة وأنه أمر من الله سبحانه وتعالى وأن القرآن ينزل. فعبد الله بن عمر يقول بيناء الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستقبال الكعبة فاستقبلوا أنتم أيضا كما استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة. قال وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا الكعبة، يعني اتجهوا إلى القبلة التي أمروا بها، وهذا مر معنا. لكن هناك كان في صلاة الظهر قال والعصر العصر، ولعل الأمر هكذا وهكذا، وصلهم الخبر طائفة وصلهم الخبر في صلاة العصر وطائفة وصلهم الخبر في صلاة الفجر. شوف الشيخ علق عليها من حجر عن هذه صلاة الصبح. والذي بعده قال أورد زيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر خمسا فقال قالوا أزيد في الصلاة قال وماذا قالوا صليت خمسا قال فثنى رجليه وسجد سجدتين، يعني استقبال القبلة كما مر معنا، وهذا هو الشاهد الباب فثنى رجليه وسجد سجدتين، يعني ثنى رجليه يعني اتجه إلى الكعبة. ذكر في شيء اقرأ.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر، والجواب أن لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل مدينة وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك أو ابن نهيك أو ابن نهيك كما تقدم، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر ولم يسمي الآتي بذلك إليهم.
الحمد لله ما فيها تضارب، وصل إلى هؤلاء هذه الفترة وصل إلى هؤلاء هذا الفترة. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الأول من طريق الشيخ عمرو بن عون قال حدثنا هشيم وهو بن بشير الواسطي عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن الحكم بن عتيبة الكندي عن إبراهيم بن يزيد النقي عن علقمة بن قيس النقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.
شيخ
ابن حجر ذكر التعليق.
تعليق ايش؟
مناسبة التعليق والترجمة.
اقرأ.
يقول: ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم مصلي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته.
كيف عادت؟
يقصد التعليق وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر.
قال حافظ ابن حجر: ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة.
لا لا لا، يا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في حال يعني بناء الصلاة، وإنما سلم ليقينه بنهاية الصلاة. فإذا سلم ثم استدار إلى المأمومين لا يكون في الصلاة، لأنه ما كان في يقينه أنه في صلاة، وإنما يخرج من الصلاة بالتسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها من فات الصلاة. فهو لم يتجه حال كونه مصليا، وإنما حال كونه تأكد من نهاية الصلاة، فهذا لا يصلي. قال المند الله. هلا الآن الآن لو أنا صليت مثلا ثلاث وسلمت وقابلت، هل أنا لازلت في صلاة؟ ما زلت في صلاة، خلصت الصلاة ثم ذكرت بأني صليت ثلاثة، فترت فاتجهت إلى القبلة ثم أكملت صلاتي، وهذا لا يدل على أني لا زلت في صلاة وأني استدبرت القبلة. يعني من سهى في صلاته ليس سهوا في، ليس المقصود سهوا في تحري القبلة، وإنما سهوا في صلاته، قل السهو في تحري القبلة، ما لا ليس لها تعلق بالباب، وإنما قصد الباب على أنه من سهى في صلاته. أي نعم. كيف أشرح أحمد؟ كيف تقول؟
أقول يكسب أن فترة استقرار ثم رجوع، يعني ما
أثر
على
صحة الصلاة؟ ما واضح. بل من الله. والله قد اختصر المخرج على أصحاب الكتب الستة فقط. على قد على 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 حسب نشاط المخرج، على حسب عمله. إذا كان في البخاري وفي مسلم ما عاد يحتاج لك تبحث وتدور، لكن من باب على أنك يعني تلم بطرقه وزياداته ونقصانه، كما فعل الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة وفي صفة الحج، في حديث جابر في حديث صفة الصلاة أتى جعل له الحديث عمدة ثم أتى وخرج كل الزيادات التي في بقية الكتب. نعم.